ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما سمعنا قراءة أخينا الإمام أبي الإسلام حفظه الله عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة، قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية عن أبي زيد النهوي قال: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من أحب الله أحبه الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه. قال: حتى قرأت القرآن وتدبرته فتبين لي خطأ ظني. فلما قرأت قول الله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله، وأن رضا الله عن العبد يسبق رضا العبد عن الله. وقرأ قول الله: ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن حب الله تعالى للعبد يسبق حب العبد لله. وقرأ قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه. فاللهم تب علينا توبة مشوهة في أذهان كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب إلى الله تعالى في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. ومما سمعنا أيضا في الآيات: ثم تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالتوبة تكون من المندوبات، من الترقي في الخيرات، وليست التوبة فقط في ترك المنكرات. حصر الناس التوبة في ترك الحرام، وهذا من أدنى درجات التوبة، من أرفع الدرجات وأوجب الواجبات وآكد المؤكدات. في معنى التوبة الشرعي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك المأمور، من ترك الواجبات. وقد قرر شيخ الإسلام في جزء ما زال مخطوطا في المكتبة الظاهرية أن ترك المأمور أعظم عند الله تعالى من فعل المحذور. وذكر شيخ الإسلام كما ذكر تلميذه ابن القيم في الفوائد، ذكر 20 وجها تؤكد على أن ترك المأمور أعظم عند الله تعالى من فعل المحذور. وسرد ابن القيم في الفوائد 5 منها، ومن أظهر الأوجه ما وقع مع آدم وإبليس. فآدم عليه السلام فعل محذورا وهو الأكل من الشجرة، وإبليس ترك مأمورا وهو عدم الامتثال لأمر الله تعالى في السجود لآدم. فكانت عاقبة إبليس شديدة وشتان بين العاقبتين، بين عاقبة إبليس وعاقبة آدم، شتان بين عاقبة من ترك مأمورا وبين من فعل محذورا. من فعل محذورا وهو لا يستحله فالأمر سهل في توبته، أما من مات وهو مصر على ترك المأمور فمنها هنا تؤتى الأمة. أنا لا أهون من شأن المعاصي، لكن أريد أن أنبه إخواني وأحبائي أن ترك المأمور عند الله جل في علاه أعظم من فعل المحذور. ترك الإصلاح بين الناس أعظم من السرقة وأعظم من الغيبة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من كثير من المعاصي. ترك بر الوالدين، ترك تلاوة القرآن، ترك طلب العلم، هذه كلها ترك مأمورات. والناس يظنون أن التوبة لا تكون إلا من فعل المحذور، من فعل المحرمات. لا، التوبة تكون قبل فعل المحذور، أن تتفقد نفسك وأن تتأمل أحوالك وأن تنظر أي مأمور أنت تاركه فتتوب إلى الله عز وجل وتفعله. هذه درجة أسمى وأرقى وأقرب إلى الله جل في علاه في التوبة من فعل المحذورات، لأن الأصل في المحذور أن يبقى عدما، بخلاف المأمور الأصل فيه أن تترجمه إلى واقع. وترجمة المأمور إلى واقع له أخوات، إني لا أفعل كما يقول بعض السلف، إني لا أفعل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها. فعل الخير يجر إلى خير. انظروا مثلا معي إلى أثر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي أن الأمة متى لم تأمر ولم تنهى يدعو خيارها، ولم يقل أحادها، خيارها أي من العلماء ومن العباد، فلا يستجاب لهم. اربطوا هذا المعنى الشرعي، عدم الأمر بالمعروف يترتب عليه أن الخيار يدعون ولا يستجاب لهم. اربطوا هذا المعنى بقول الله تعالى في أواخر الفرقان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أي دعاء هذا؟ الدعاء المقبول أم صورة الدعاء؟ الدعاء المقبول. الله لا يكترث بكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ولولا امتناع الوجود، يمتنع أن يذهب الله بكم لوجود الدعاء. والدعاء المراد به الدعاء المقبول. فكانت حياة الأمة وبقاؤها، بل بقاء الإنسانية وبقاء البشرية كلها، على بركة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. فمتى الناس تركوا هذا المأمور الله عز وجل لا يعبأ بالأمة. فالمسألة خطيرة، وخطيرة جدا ترك المأمورات. يقرر شيخ الإسلام في رسالته العبودية أن التوبة أيضا تكون من ترك السنن، أن تكون تارك قيام الليل تتوب إلى الله، تتوب إلى الله تعالى فتقوم الليل، تارك صيام النافلة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتصوم النافلة. فالتوبة معنى شرعي واسع، تاب توبة إعادة. فأي قصور، أي بعد ولو في المندوبات عن الله عز وجل يحتاج إلى أوبة، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى عودة إلى الله سبحانه وتعالى. فأحببت بمناسبة سماعنا للآيات أن أنبه على أن التوبة في معناها الشرعي وفي النصوص الشرعية أوسع مما استقر في أذهان الناس، ولكن بسبب غربة الشرع وكثرة البعد عن الله سبحانه وتعالى وظهور المنكرات استقر في عقول كثير من الناس أن التوبة فقط هي من فعل المحذورات، والأمر ليس كذلك. فالتوبة أيضا أهم من فعل المحذور، من ترك المحذورات، أن تتوب إلى الله وتتفقد نفسك وتنظر للمأمورات. أعجب كل العجب، مسلم عنده أبوان لا يبرهما، هذا يحتاج للتوبة، وهذا أشقى من الزاني وشارب الخمر. الجنة قريبة منه ولا يدخلها، الجنة عنده في بيته ولا يتفيأ ظلالها. رجل في حيه عالم طالب علم لا يأخذ علمه، مجود القرآن لا يحسن أن يقرأ كتاب الله، لا يأخذ منه شيئا، هذا يحتاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلازم الصالحين ويتعلم منه. فالمفهوم الشرعي بالتوبة مفهوم أوسع مما استقر في أذهان الناس، فانتبهوا واعلموا أن الله لن يتوب عليكم حتى أنتم تتوبون إلى الله، أن الله عز وجل إن تبتم إليه فلن يتوب عليكم حتى هو يتوب عليكم، وهو المتفضل سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا من المقبولين.
طيب، ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا مجمل النهو عن كل المحظورات، وما أتاكم رسول فخذوا ما استطعتم في التفسير، فكيف هذه يعني كلامك مع هذا الكلام؟
أخونا يقول بارك الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. كيف هذا؟ ألا يتعارض هذا مع ما قررت من أن ترك المأمور مقدم على فعل المحذور؟ لا، لا ينتفي. هذا له وجه وهذا له وجه. من رحمة الله بنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالتكليف بالمطاق محال ولا يقع في الشريعة أبدا. التكليف الذي لا يطاق محال، لكن الأمر الشيء المأمور الذي في مكنتك وفي قدرتك تركه أعظم من فعل المحذور. ما نريد أن نسترسل كما يفعل كثير من غير الموفقين ومن الأغبياء. وجود بعض الأوامر المعطلة التي ليست هي منوطة بي وإنما هي منوطة بأولياء الأمور، تجعل بعض الحمقى يتجرؤون على ترك سائر المأمورات. كم سمعنا ممن نعيش بين ظهرانيهم: أنا لا أصلي حتى يعود الأقصى. إيش يعود الأقصى وأنت لا تصلي؟ كيف يعود الأقصى وأنت لا تصلي؟ فضياع الأقصى أراد أن يجعله مسوغا، يقولون مبررا، والصواب مسوغا لترك الصلاة. رجوع الأقصى ليس بأيدينا، لكن الصلاة بأيدينا. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الذي أستطيع أفعله. كم من إنسان تارك الصلاة ولكن ما في جهاد في سبيل الله. أنتم يا عصاة ترك الصلاة، أنتم أو وسطكم باب الجهاد. الجهاد باب لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه. متى وجد الأولياء في الأمة كما يقول عبد الله بن المبارك؟ متى وجد الأولياء في الأمة؟ الله عز وجل يريد أن يصطفيهم، أن يطهر، أن لا يبقيهم بين الناس. فبكثرة وجود الأولياء الله يتكرم على الأمة بفتح باب الجهاد. فلا نريد، يعني نريد أن نفهم أن الأمر، أن المأمور ترك المأمور أعظم المأمور الذي هو تحت قدرتنا. ومن الحمق والغباء والجهل والظلم أن نترك ما نقدر عليه بمسوغ ما لا نقدر عليه. فالذي نقدر عليه هو المأمور الذي أتكلم عنه، إقامة الحدود ليست إلينا، فالذي نقدر عليه نفعله. وعجبي من أناس منشغلين بما لا يقدرون عليه ويتركون ما يقدرون عليه. وسنة الله في كونه وفي شرعه أن الأمة إن أقبلت فصدقت وفعلت المقدور عليه، فهذا الشيء المقدور عليه الله يوسع لهم في الخير ويبارك لهم فيه ويهيئ لهم الشيء الذي لا يقدرون عليه. فإن تركوا الذي يقدرون عليه ازدادوا ضلالا وبعدا وظلما وفجورا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذا لا ينافي هذا. أنا أسأل: من ترك الزنا مرة فهل له أن يقول أنا خلاص ابتثلت فله أن يزني مرة أخرى؟ الجواب لا. ولذا من مباحث الأصوليين في علم أصول الفقه أن الأمر لا يقتضي التكرار والنهي يقتضي التكرار، لأن النهي فعل سلبي عدمي ما ينبغي أن يظهر. فجنس الكذب حرام، جنس الزنا حرام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن أمر قال إيش؟ فاجتنبوه. أما الأمر فهو منوط بقدرتك، وإذا علقه الشرع على سبب فيتكرر بتكرر السبب، وإذا لم يعلقه على سبب إن فعلته مرة يجزئك. وإن كان ابن القيم في جلال الأفهام استقرأ الأوامر وقال جل الأوامر الشرعية، يعني الغالب في الشرع أن الأوامر الشرعية تقتضي التكرار، لكن الخلاصة أن الفعل المأمور الذي نقدر عليه، وهذا لا يتعارض مع هذا أبدا، هذا له حكم وهذا له حكم، والله أعلم. أخ من ليبيا يسأل: هل ورد تكبير الإمام في تضعيف خطبة العيد أم لا؟ وإذا ورد هل يتابع المأموم الإمامة في هذا التكبير أم لا؟ والمقصود بالمتابعة تكبير المأمومين جماعة بعد الإمام. ورد حديث أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه عن سعيد المؤذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في تضعيف الصلاة، في تضعيف الخطبة. وهذا الحديث فيه رجل مجهول وآخر ضعيف، فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خلاف بين أهل الصنعة الحديثية أن الإسناد الذي فيه مجهول أو ضعيف لا يثبت، والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية. ولا نعرف حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما يؤذن بأن الإمام يتقصد أن يكبر تكبيرات العيد في تضعيف الخطبة، فالأحاديث الواردة في هذا ضعيفة. إن جرت على لسانه في سياق أتى به دون الإكثار والتعمد فهذا من التفنن في العبارات والبلاغة التي يفعلها الخطباء. أما أن يتعبد الله بأن يكثر بكل حين يكبر ويشعر الناس أنه يتعبد الله تعالى بهذا، هو يتعبد الله تعالى في هذا بحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الضعيف لا تؤخذ به أحكام شرعية. نفس السائل يقول ويذكر حديث صلاة التسابيح، ثم يسأل: وفي صلاة التسابيح أنه بعد السجدة الثانية يجلس المصلي ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر عشرا، ثم ينهض للركعة الثانية، وكذلك في الركعة الثالثة بعد السجدة الثانية لما يقوم من السجدة الثانية. فيسأل الأخ: لقد علمنا أن الإمام يكبر، عفوا السؤال قبله، يقول أين يكون هذا التسبيح، في جلسة الاستراحة أم لا؟ وإذا كان في جلسة الاستراحة فهل يعد هذا الحديث دليل على سنية جلسة الاستراحة؟ الجواب نعم، جلسة الاستراحة ثابتة وصحيحة، يسن للإنسان للمصلي بعد القيام من السجدة الثانية وقبل النهوض للركعة الثانية، في الركعة الأولى لما يفرغ من السجدة الثانية قبل القيام يسن له الجلوس جلسة تسمى عند الفقهاء جلسة استراحة، ثبتت عن عدد وجم غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأحاديث الصحيحة، وكذلك حديث صلاة التسابيح يأذن بهذا. أخ من الجزائر يقول: ما هو حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ أريد أن نفهم ما معنى صلاة الجنازة داخل المقبرة. إذا كان في المقبرة مسجد والمسجد منفصل عن المقبرة كما هو حال مثلا مقبرة سحاب في عمان، المسجد منفصل وله سور مستقل وله مبنى مستقل والناس يدفنون في مكان آخر غير المسجد، فلا حرج من صلاة الفريضة ومن صلاة الجنازة في هذا المسجد ما دام أن المسجد منفصل كحال المسجد الذي في مقبرة سحاب، فالحمد لله لا حرج لك أن تصلي الفريضة ولك أن تصلي الجنازة. الناس أحيانا يتواعدون يخرجون من المستشفى فيتواعدون من الصلاة في مسجد المقبرة، يعني علم في مكان الاجتماع، فلا حرج في ذلك الحمد لله. أما إذا أراد السائل حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة أنه قد يتأخر بعض الناس فيريد أن يصلي صلاة الجنازة وهي موضوعة بين القبور كما حصل مع بعض إخواننا الجالسين، أسأل الله أن يرحم ابنته، جاء من أمريكا وجاء من المطار إلى المقبرة فلم يصلي على ابنته ولحق ابنته لم تدفن بعد لكن صلي عليه، فهل لهذا الإنسان الذي تأخر أن يصلي على الميت وهو بين القبور؟ الجواب لا، فقد ثبت عند البزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. زاد الطبراني في الأوسط وابن الأعرابي والضياء، ابن الأعرابي في منجم الشيوخ والضياء في المختارة، قالوا أي على الجنائز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور على الجنائز. يعني يا من جئت متأخرا وأدركت الجنازة وقد صلي عليها، لا تجعلها بين القبور وتصلي عليها بين القبور، نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. فهذا العمل فيه نهي. ماذا يفعل بعد الدفن؟ يقف بحذاء وسطها إن كانت أنثى، أو بحذاء رأسه إن كان ذكرا، ويصلي عليه صلاة الجنازة بعد الدفن، ولا حرج في ذلك. فقد ثبت أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنها ماتت، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها بعد قبرها، وورد غير أثر في ذلك. وبعض أهل العلم اشترط شروطا من أهمها ألا يكون في هذا تقصير، يعني ما تقول والله أنا ما أصلي صلاة الجنازة، أنا خلاص أذهب القبر أصلي على القبر. قل لا، لا يجوز لك هذا. إذا أنت غبت، سافرت، مات عزيز عليك ودفن وأنت لا تعلم، فتستدرك الصلاة عليه بقبره. أما أن تعلم وتقصر ثم تقول أذهب، لا. ومنها ألا يكون العهد قد بعد بحيث لا يرم الميت، لا يتحلل. فإذا كان الأمر قريب، قريب عهد، والميت ما تحلل ولم تأكله الأرض، فلك أن تفعل ذلك ولا حرج إن شاء الله تعالى. أخ من باريس يسأل عن اللحم المتوفر بالأسواق الأوروبية، ويقول طريقة الذبح بضرب رأس البقر مثلا برصاصة ثم يهرقون دمها نحرا، ولكن يحصل كثيرا ما يتأخرون لدقائق في تعليق الذبيحة بعد ضربها في الرأس فتكون قد ماتت عند قطع الوريدين. أنا الذي أعرفه أن الأوروبيين كما سمعت من عدد كبير من إخواننا لا يذبحون، وإنما يصعقون صعقا. في مسالخ بلاد المسلمين ومنها مسلخ عمان، فيما أخبرني عدد من إخواننا من يحضرون الدرس معنا ومن هم من أهل ثقة إن شاء الله، أنهم يصعقون البقر بدرجة معينة بحيث لا يقع الوفاة حتى يتمكن الذابح من ذبحها. هذا الصعق إذاء، وفي نهي عن إذاء الحيوان، لكن لو تركت قامت، يعني الصعقة لا تقتل الحيوان. فذبحها إن وقعت الذكاة بفري الودجين ونهر الدم فالحمد لله لا حرج. والعلماء يذكرون علامة أنها كانت فيها حياة مستقرة عند الذبح الحركة بعد الذبح، وهذا يلزم الصائد. إن صاد طيرا فارتطم في الأرض فأراد أن يدركه فيعلم هل ذبحه هو ميت أم فيه حياة، يقولون حياة مستقرة، ويذكرون أنواع من الحياة. وفي بعض أهل العلم مؤلفات خاصة في أنواع الحياة. المهم، لا أريد أن أسترسل، المهم متى تحرك الطير بعد الذبح كانت فيه نوع حياة وجاز أكله. أما إن ذبح ما تحرك فهذا مات مرتطما بالأرض، وله أحكام ينظر يعني في أحكام الصيد. لكن المقصد أن هذه البقرة بعد أن تصعق وتذبح تحركت فالحمد لله فيها حياة وجاز أكلها. أما إذا كانت هذه الفولتات التي تعطى بالكهرباء أو تذبح بطريق آخر غير فري الودجين وقطع الحلقوم فهذا الحيوان أكله حرام لأنه ما ذكي، لم يذكى الذكاء الشرعية. فالأصل في من كان في بلاد أوروبا أن يتأكد من طريقة الذبح. وأما القول هل هم أهل الكتاب ومنفجر خرجوا عن أهل الكتاب، هم أصل أهل الكتاب، الأصل أنهم أهل الكتاب، حتى نعلم أن هذا الذي ذبح لا يؤمن بعيسى عليه السلام بالإنجيل، فحينئذ نقول هذا خرج عن الأصل. والأصل فينا أن نستصحب الأصل وأنهم أهل الكتاب، لكن ليست العبرة هنا. لو أن المسلم ذبح كما يذبحون لما جازت الذبيحة. نعم أهل العلم يفصلون كالشرقيطي في الأضواء يذكر أن المسلم إن سمع ذكر غير الله تعالى كذكر عيسى مثلا للذبيحة فيكون هذه مما أهل لغير الله، فإن سمعت أن غير الله ذكر على الذبيحة فهذا لغير الله، أما إن لم تسمع فهذا هذه ذبيحة أهل الكتاب والعبرة بطريقة الذبح. والله تعالى. أخ من السودان يسأل ما حكم العمل على بيع نظام أرشفة إلكترونية، يعمل لأرشفة مقالات، ملفات حسابية، ملفات مقالات، ملفات هندسية، ومنها ملفات صور متحركة وثابتة إلى آخره. هذه الملفات وسيلة فمعينت على الطاعة، كانت فيها أجر إن شاء الله، وإذا بقيت في الأمور الحلال العمل الحلال الحمد لله، إذا كانت تستخدم في الحلال والحرام فلك أن تبيعها، لأن الأصل في البيع والشراء الحل. أما إن كانت لا تعمل إلا لحرام إلا بحرام كأن تكون هذه مصممة لبنوك فقط، فحينئذ الوسيلة للحرام حرام، والوسيلة للمباح مباح، والوسيلة للمندوب مندوب، والوسيلة للواجب واجب، وهكذا. فأنت تحرى يا أخي بارك الله فيك، تحرى في عملك، فالذي يستخدم الملفات التي تصممها أنت بحلال أو عبادة أو طاعة فأحمد الله تعالى، وما عدا ذلك فاتركه لله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال الله تعالى في أواخر الأنفال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخ من ليبيا أيضا يقول أحد الشباب يقول عمري 15 سنة وأتى رمضان ولم أصوم هذا الشهر لأن والدي أكرهني على الإفطار بحجة أني غير بالغ، وأنا كنت بالغا لأني أستحلم، لكن أنا أيضا كنت جاهلا بالحكم الشرعي. إن أمر الوالد ولده بأن يفطر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بالمعروف. والولد هذا الذي أفطر وهو بالغ وقد جرى عليه القدم إن كان جاهلا يقضي يقضي، وأرجو الله عز وجل أن يجزيه. والعجب من هذا الأب. الأصل كما يقول العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، أن يدرب الوالد ولده على القيام بأوامر الله. فالولد إن بلغ 10 ينبغي أن يكون مؤهلا لأن يمتثل سائر أوامر الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الولد أن يدرب على الصيام، بلغ عمره 15 سنة وهو يؤمر بالفطر هذا إثم من الوالد، وهذا لا يوجد امتثال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الوالد أن يقي نفسه وأهله، والولد من الأهل النار، وأول شيء فعل أركان الإسلام، وأركان الإسلام منها الصلاة والصيام. ولكن الولد كان جاهلا، وهذا يسمى المراهق، وأحكام المراهق الفقهاء يخصونه، فهو من وجه من حيث الجهل وإلى آخره لا يعاملونه معاملة الراشد، وقد تمنيت على بعض إخواننا أن يكتب طروحة له في أحكام المراهق، لأن الفقهاء يقصون المراهق بأحكام، على أي حال إن كان جاهلا يجزئه إن شاء الله تعالى القضاء. الأخ نفسه يقول أحيانا نتخلف عن صلاة الفجر وذلك العذر مثل ألا أستيقظ، لكن شيخنا عندما أستيقظ أجد ألما وحزنا من تخلفي عن صلاة الفجر في جماعة، وسبب حزني هو أن بعض الشباب ينظرون إلي أني قدوة والله المستعان، فأبقى حزينا وتألم لأنهم لو يعرفون أني تخلفت سوف يصابون بالتثبيط الكسل، فهل حزني لهذا الأمر هو من الإخلاص؟ حزنك ليس من الإخلاص، حزنك من علامة الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن، إن فعلت طاعة فانشرح صدرك وفرحت وشعرت بالسعادة وغمرة، وإذا فعلت معصية اسود قلبك وشعرت بنكد وهم وغم، فهذا علامة الإيمان. إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. والذي يقصر في العبادة لا يخبر غيره، ومن أخطاء الناس اليوم الموازين عندهم مقلوبة إلا من رحم الله. موازين الناس اليوم في المجتمع في نمط الحياة مقلوبة، والخوف من هذا القلب أن يصل إلى القناعات والأفكار ولا يبقى فقط في الممارسات. يعني اليوم الرجل مثلا يسبل الإزار، المرأة نصف الساق، مقلوبة تماما، المشهورة من النساء بعد هذا في الشرع. من مفاهيم الشرعية الصحيحة أن الإنسان لما يفعل المعصية يصاب بهم ونكد. بعض الناس لا يمكن أن يلتذ بامرأته لكن يلتذ بالزنا، لا يلتذ بالطعام بالشراب الطيب، يلتذ بالخمر، مصيبة. هذا ممارسات، لكن الخوف أن تنقلب الموازين فتصبح الأفهام مقلوبة. مثلا الناس في دنياهم ينظرون إلى من هو أعلى منهم فيزدرون نعمة الله عليهم، وفي دينهم يعرضون أعمالهم على أفجر الخلق فيرون أنفسهم أنبياء، وهذا مفهوم مقلوب. الأصل في الشرع في دنيانا أن ننظر إلى من هو دوننا لا إلى من هو فوقنا، حتى نستشعر بنعمة الله علينا. وفي ديننا نحن لا نقتدي بأبي بكر، ليس لنا الأسوة أبو بكر، إنما أسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرض دينك على عبادة محمد صلى الله عليه وسلم تشعر بالقصور، وهذا يولد العمل. فنحن الآن في الدنيا نعرض أنفسنا على الأغنياء، وفي الدين نعرض ديننا على الفجراء والفساق، على أهل الفجور والفسق، هذا من خطأ. فهذه المفاهيم لما تقلب تصبح هناك مشاكل عظيمة. من المفاهيم المقلوبة التي تمارس المجتمع أن الذي يكثر ذكره في مجالس الناس المعاصي، فيفصل في المعاصي، فدائما همم الناس نحو الآخرة ضعيفة، وأما أحوال أصحاب الطاعات وتسابقهم إلى الجنات فقل من يذكرها في المجالس. أنت لما تطرق بالك خبر فلان في البر، خبر فلان في الكرم، خبر فلان في كذا، تبقى تتسابق بالخير. فأنت يا أخي لما سألت وقلت لو الشباب يعرفون أني تركت صلاة الفجر جماعة يصابون بالتثبيط الكسل، الشر الذي تقع فيه لا تخبر أحد فيه، أنت على الستر استر على نفسك، أنت على الستر، ابقى على الستر، على ستر الله عليك. ولذا الله عز وجل يغفر لكل أحد إلا للمجاهر. مجاهر ما تجاهر من المعصية، لأنه ينبغي أن يبقى يسمع الناس أحوال أصحاب الطاعات، والمعاصي أخبار مندثرة، ما في مجاهر، في ستر. فمن الأمور المقلوبة في حياة الناس حتى في حياة طلبة العلم يذكرون المعاصي بتفصيل وتدقيق وكثرة، وأصحاب الطاعات والخيرات لا يذكرون. طالب العلم لما يبقى يسمع أصحاب الهمم، همم العلماء في الحفظ والتأليف والقراءة والتحصيل، تبقى الحياة في قلبه ويبقى صاحب همة، ولا يصاب بالتثبيط والكسل. أنا طالب علم، هذا أخينا نرى بشيء خاص. أخ يسأل يقول: ما حكم اشتراك إخوة من عائلة واحدة في ثمن الأضحية، وهل هناك دليل؟ مجموعة من أولاد في عائلة يعيشون معا يريدون أن يضحوا بأضحية واحدة. الناس في العهد الأول لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم من أضاحي، وكان يضحي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتباهون في الأضاحي. ومن الفوائد التي أعجبتني على لسان بعض علماء الهند وهو الفراي عبد الحميد، قال: تأملت كثيرا لماذا اختار الله العرب من بين سائر الأمم للرسالة. قال: تأملت هذه المسألة، إيش العرب، شو سر اختيار الله عز وجل للعرب؟ قال: فوجدت في العرب خلقين هما سبب اختيار الله عز وجل للعرب. الخلق الأول الكرم، والخلق الثاني الصدق، والدين عبادات ومعاملات، وأصل العبادات الصدق، وأصل المعاملات الكرم. فالعرب يعني أجدر الناس بأن يحملوا رسالة الله عز وجل. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الأضاحي بدأ الناس يتباهون، فأبو بكر وعمر كانوا يتركون الأضاحي، قالوا يتركونها أي يتركون إظهارها، وجمع من الصحابة كانوا يتركون إظهار الأضاحي. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن مخنف ابن سليم رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة، وكان يقول: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة. منهم من ضعف هذا الحديث لراو يكنى أبا رملة اسمه عامر، قال هو مجهول، ولكن في الحقيقة الحديث لهذا الراوي أبي عامر، أبي رملة عامر، له متابع، وشيخنا طول في صحيح أبي داود، وبعد أن بين المتابع قال: يحول هذا الحديث من ضعيف الجامع إلى صحيح الجامع. على كل أهل بيت أضحية وعتيرة. عتيرة ذبيحة في رجب، وهذه الذبيحة قال أهل العلم منسوخة، والراجح أن نسخ الوجوب فقط وليس نسخ الأصل. فمن السنة أن كل أهل البيت يذبحون ذبيحة في رجب، وهذه السنة مهجورة. من السنة ذبح ذبيحة في رجب، ثم على كل أهل بيت أضحية. فالعلماء يقولون: إن اتحد المأكل والمشرب والمدخل والمخرج الأضحية الواحدة تجزئ، بخلاف إذا تعددت المخارج والمداخل والمطاعم والمشارب. يعني إخوة لهم عمارة، العمارة فيها مجموع الشقق، كل واحد له شقة، الآن المطاعم والمشارب والمداخل والمخارج اختلفت، فعلى كل صاحب شقة أضحية إن كان مستطيعا. ما ينبغي أن ننسى، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كل الأحكام. لكن إخوة يعيشون في بيت واحد، مدخلهم واحد ومخرجهم واحد ومأكلهم واحد ومشربهم واحد، عليهم جميعا أضحية واحدة، والأضحية الواحدة تجزئهم إن شاء الله تعالى. ما قولكم في دروس الشيخ محمد حسان؟ سمعت بعضا منها ولم أسمع إلا خيرا، سمعت وقفات طيبة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وغير على التوحيد وحرص على السنة. أحد الإخوة من القاهرة يسأل: تعرفت على فتاة مسلمة محجبة وتصلي واعتمرت فخطبتها ثم تم العقد عليها، لاحظت أنها تضع مكياج وتلبس البنطلون مثل الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المرأة المتشبهة بالرجال، لعن الله الرجل من النساء، والظاهر له صلة بالباطن، فمثل المرأة لبست البنطال وتزينت به وقصت شعرها مثل الرجال نازعت زوجها في سيادته، نازعت زوجها في سيادته، خلاص رحت رجل ثاني في البيت. فأنت من مصلحتك اللي بعد إذا تشتغل مثلا مشكلة مصيبة تشتغل بعد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما نص القوام راحت. إذا تشتغل نص القوام راحت، قوامتك أنت أيها الرجل بعملها بنفقتك. فإذا أصبحت هي لنفق لا إلي رأي أنا، وين الفلوس راحت؟ لا كذا خلاص تضيع قوامة نص القوامة. والرجال اليوم سامحوني بالكلمة لكن هذا واقع، جل الرجال اليوم أبواق لرغبات النساء، قليل الرجل بمعنى الرجل، جل الناس ذكور، أما الرجولة الحقيقية قليلة. بنتي متبرجة وأمها ومش مستطيع، إيش مش مستطيع؟ وأنت متبرجة ومش مستطيع وأمها معها، إيش هذا؟ رجل؟ الرجل يقول هذا؟ فالرجولة نحتاج أن ننظر إليها وأن نعرض أنفسنا على كتاب ربنا في معنى الرجولة. على أي حال، من مصلحتك أيها العبد إن أردت تستقيم لك الحياة أن تمتثل أمر الله وتحكيم عقلك وتقديمه على النصوص، هذا مضر بك في دينك ودنياك. على أي حال، معود للأخ السائل يقول: قلت لها أن المكياج والبنطلون والملابس الضيقة مخالفة للشرع لكنها لم تستجب. اسمعوا الآن، منذ أسبوع نشبت خلافات بيني وبينها، قالت إنها ستذهب لتربية طفل شقيقتها، فقلت لها: لا شأن لنا بذلك. المعقود عليها إن أمرها زوجها بأمر وأمرها وليها بأمر، وليها مثل الأب أو الشقيق الكبير، تقدم أمر من؟ أمر من؟ أمر المحبوسة عنده، أمر المحبوسة عنده. يعني بتعبيرنا الدارج اليوم، المرأة لما تحرد، لما تترك بيت زوجها تذهب إلى بيت أبيها، وهي في بيت أبيها وتأكل من طعام أبيها، أمر أبوه أمر أبيها أم أمر زوجها مقدم؟ أمر أبيها. المرأة تقدم أمر المحبوسة عنده، المرأة تقدم أمر المحبوسة عنده. هي بعد أنت كتبت كتابك عليها في بيت أبيها، هي إن أرادت بك البر أن تعودها على الطاعة فحسن، لكن أنت أيها الزوج أعن زوجتك على الخير. إن وصل الأمر إما هذا أو هذا، فأنت ينبغي أن تتنازل عن شيء حتى لا تجرئ زوجتك على معصيتك، على عدم طاعتك. يعني أنت تعلم لك رغبة، تقول لخطيبتك اللي بعدها عند أبيها لا تفعلي كذا، وأبوها يصر عليها أن تفعل وهي ضعيفة، فأنت لا تقول لا تفعلي إذا لا يوجد مخالفة، أنت لا تجرئها على معصيتك ولا تعودها على عدم طاعتك. ينبغي أن تكون مربيا. هي بين نارين، بين أمرين، تقول، يقول الأخ ظلت تجادلني وتستفزني، ناقشت هذا الموضوع مع إحدى قريباتي ولم تكن زوجتي موجودة، هذا السؤال، فقلت لقريبتي إذا كانت ستصر على الذهاب لبيت شقيقها تذهب ومش عايزها، ولم أقصد الطلاق بهذه العبارة. كلام الزوج لزوجته في العبارات اللي بيسموها الفقهاء الكناية في ألفاظ الطلاق، هذه تحتاج نية، لأنها عبارات مشتركة. واحد يقول لزوجته أنا مش عايزك، روح أدار أبوك، هذه هو ما يريد الطلاق، لا يقع الطلاق. وبعد أن انتهى النقاش بيني وبين قريبتي جلست بمفردي وأشككت، هل قلت لقريبتي عن زوجتي عايز تطلق وطلقها؟ والله يا شيخ ما أنا فاكر هل قلت ذلك أم لا. عايز تطلق بطلقها، مش طلاق، مش طلاق، التخيير بالطلاق ليس طلاق. وقول الرجل ينبغي، أنا لا أفتي لكن أريد إخواني طلبة العلم أن ينتبهوا، فرق بين أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، أو أن يقول لها إن فعلت كذا أنت طالق، أو أن يقول لها إن فعلت كذا سأطلقك. فقوله سأطلقك تهديد، والمهدد إن أخلف كان كرما، كان ذلك منه كرما، فليهدد سأطلقك، هذا ليس طلاق. واستمرت المشاكل مع زوجتي لمدة أسبوع تقريبا، لأنها تضغط علي هي وأقاربها بخصوص أشياء تخص حياة الأمور الزوجية، فقلت لها قاصدا التهديد، من قال لك أنك ستدخلين فيها أي شقة؟ وقلت لها أن الزواج وصل لمرحلة حرجة، الموضوع سيتفركش أي سينتهي، قصدت تهديدها. أنت عارفة أخرت العملية ليه؟ أخونا مصر جلسة طبعا، أي نعم. وقالت لي متى ستعمل الزفاف؟ قلت لها خلي أنت ووالدتك تنزفوا مع بعض، أنا مش عامل زفاف. فقالت لي ما معنى هذا؟ قلت لها لا تعيش معي واحدة لا تسمع الكلام. فقالت لي سؤال صريح، هل أنت ناوي تكمل الموضوع أم لا؟ فقلت لا أعلم، أنا غير مستريح، لم أخذ قرار نعم أم لا. ظللت أو بقيت أنا مدة ألف وأدور بهذه الطريقة، واستخدمت عبارات أخرى مشابهة لا أتذكرها الآن، وفي نية استخدام كنايات الطلاق. الأخ الظاهر عنده الحمد لله يعني معرفة بأحكام شيء من أحكام الطلاق، وفي نية استخدم كنايات الطلاق لتهديدها حتى تقف مشاكلها. الآن بعدما قلت هذا الكلام، هل تزال زوجتي أو وقع الطلاق؟ الظاهر أن الطلاق لم يقع، فيما ذكرت الطلاق لم يقع، وهي زوجتك، والأصل استصحاب الزواج. وابن القيم له لفتة تكتب بماء العيون في إعلام الموقعين لما قال يظن كثير من الناس أن الاحتياط في إيقاع الطلاق، قال والصواب خطأ، الاحتياط في الشرع أن يبقى الطلاق، أن يبقى الزواج، ليس الاحتياط في الشرع إيقاع الطلاق. هل الشك في جملة عايز تطلق وطلقها؟ أنا لا تذكر قلتها أم لا. علي حال يا أخي هاني بارك الله فيك، الزوجة زوجتك وأمرها وانهاها والطلاق لم يقع، وإن تذكرت شيئا آخر لم تذكره في السؤال ارجع إلى مفتي تثق بدينه وعلمه، اشرح له حالك، لا تقع في الوسوسة، احرص على ذات الدين، تزوج صاحبة الدين التي تتقي الله عز وجل فيك وفي مالك وفي أولادك في المستقبل. أما الزواج فيما ذكرت صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. أخ من رأس الأخضر البلد، لا أعرف هذا وين رأس الأخضر، ليبيا. كيف نرد على من ينكر نسبة رسالة في إثبات الاستواء والفوقية للإمام عبد الله بن يوسف الجويني؟ هذا عبد الله والد إمام الحرمين، له كتاب اسمه إثبات الاستواء والفوقية. الكتاب أهل العلم ينسبونه له، وله نسخة خطية في مكتبة ليدن في هولندا برقم 2951، والكتاب مطبوع طبعة مشوهة سيئة في الرسائل المنيرية، وطبع سنة 1419 بتحقيق أحمد معاذ حقي في الكتاب، وصوله الخطية صحيحة والكتاب صحيح النسبة، وعلى من شكك أن يأتي بالدليل. أخ من رام الله يقول: أنا فلسطيني وعمري 28 سنة، وأنا أحب امرأة مطلقة ولديها أولاد، أما أنا فأعزب، ولكن هنالك ظروف قاهرة جدا في فلسطين، وظروف خاصة وكثيرة تمنعنا من الزواج العلني أو حتى وجود شهود لإتمام الزواج بيننا، وقد تصل هذه الظروف لحد القتل لي ولها، ولكننا نحب بعضنا ونريد أن نتزوج حتى ولو لم يعرف بزواجنا إلا الله سبحانه وتعالى، علما أن هذه المرأة يعني مقيمة ملتزمة بالدين، يقول أكثر مني، وقد اتفقنا على أن نسألك هذا السؤال: هل يكون زواجنا حلالا أمام الله إذا قالت لي زوجتك زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله؟ هذا السؤال علي حال سبق الجواب فعلا، هذا السؤال سبقه، لكن ظاهر أن الأخت ما سمعت الجواب، وأنا بهذه المناسبة لا أكتب الإجابات، أنا أضع الإجابات على الموقع ليسمعها من يريد الجواب بصوتي، أما الكتابة فعسر في حقي، وكنت أتمنى لو أن بعض الإخوان يفرغ هذه الأجوبة حتى من نريد أن يتصفحها على الموقع، فإن وقع هذا فحسن. ذكرنا أن الله تعالى قال في بيان خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يجوز امرأة أن تهب نفسها وتقول لرجل زوجتك نفسي دون شهود ودون إذن ولي أمر ودون مهر، وهذا هو الزنا، الزنا بعينه. الزنا يقع برضا الطرفين، قول المرأة للذي يريد أن يجامعها زوجتك نفسي لا يحلل الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ويقول: أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها دون إذن وليها فهي زانية. فلا بد من الولي، ولا بد من الشاهدين، ولا بد من الإشهار، وهو زيادة عن الإشهاد، وأقل الإشهار كما يقول العلماء ثقتان لا يتواطئان على الكتمان، قد يزني الزاني واثنين يعلمون، لكن في تواطؤ الكتمان، وقد يزني الزاني ويعطي مالا المزني بها، وقد يزني الزاني وأبوها والعياذ بالله تعالى ديوث، لكن في تواطؤ الكتمان. والمصيبة في الزنا أن وقع الحمل في الزواج، المصيبة كل المصيبة إن لم يقع الحمل، سنة ما يتزوج 100 ولد تقع المصيبة. ففشتان، فهذه المرأة بقولها زوجتك نفسي لا تحل الرجل، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.